احمد الله تبارك وتعالى وصلي وسلم على خاتم النبيين وافضل الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وهذه ليله الاربعاء الحادي والعشرين من شهر الله المعظم شعبان لعام 1398 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم السادس والعشرين من شهر يوليو لعام 1978 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا وكل رسل الله الصلاة والسلام. ونحن هنا في المسجد الكبير الخيامي على موعد هذه الليلة مع الحلقة 25 من حلقات الدار الآخرة. تتضمن هذه الحلقة نصوص السنة في دار السلام، دار الجلال والقرار، دار النعيم، دار الجنة، دار الفردوس. نسأل الله أن يمن علينا به وأن يعيذني وإياكم من النار. ودائعين الله عز وجل أن يتغمد أئمتنا الثلاثة محمودا وأمينا ويوسف بالرحمة والرضوان، وأن يجزيهم لقاء ما علموا وربوا خير الجزاء، وأن يثبتنا بعدهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يلحقنا بهم على كامل الإيمان، وأن يرحم سائر أموات المسلمين. وقد سبق لنا في الحلقات الماضية أن بينا نصوص القرآن الكريم في الجنة، وأن هذه النصوص القرآنية في الجنة استغرقت منا 6 حلقات بالضبط، وبين الله لنا فيها وصف الجنة نفسها ووصف أهلها المستحقين لها. وقلنا لكم إنه من تمام العلم أن نضيف إلى القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسلم لا يستغني أبدا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن هو الذي فرض علينا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرنا أن نأتي به أو نغره. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولقد جاءنا سؤال أول أمس ونحن في بلدة العياط من بعض الشبيبة الناشئين على ضلال وعلى جهالة، وأنهم يستغنون عن الأحاديث ويكتفون بالقرآن، وكلما قال لهم قائل هذا كتاب الله يقولون لا نكتفي إلا بالقرآن ولا نأخذ أبدا بحديث عن رسول الله. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الخبثاء الضلال والجاهلين بقوله عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ما نجد هذا في كتاب الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا من جهة النقل، أما من جهة العقل فإننا لو عرضنا كلام هؤلاء الضلال على العقل لو وجدنا أنه يتنافى مع العقل تماما منافى، فإننا لو أهملنا الأحاديث وأهدرناها فإن الدين كله ساوية، لأن الأحاديث هي التي فسرت لنا مضمون القرآن وأهداف القرآن وأغراضه ومقاصده، بل الأحاديث هي التي فصلت مجمل القرآن. وضربنا الأمثال للصلاة، فإن القرآن لم يتعرض لعدد ركعات الصلاة، بل قال تعالى: وأقيموا الصلاة، يقيمون الصلاة، وأقيموا الصلاة. لكن كيف نقيم الصلاة؟ كيف نصلي؟ ما عدد ركعات الصلاة؟ كم هي اليوم والليلة؟ ما هو الفرض وما هو النفل؟ كيف نقرأ ونحن واقفون، أو كيف نكون نحن راكعون أو ساجدون أو مشاهدون؟ كل هذا لم يوجد في القرآن أبدا، وإنما الذي فطره وغياه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو كان القرآن كافيا في الصلاة لقال صلوا كما علمكم الله في القرآن. وكذلك الصيام ايه اللي يفطر وايه اللي يفطرش، ربنا الايام مع الزاد شهر رمضان، لكن ايه المحظورات وغيرها، فين صلاة التراويح في القرآن وعدد ركعات التراويح، فين صلاة العيد في القرآن، كل التفاصيل والأنصرة بتاع الزكاة والمخرج والاسم 2.5% وزكاة الحيوان لأن الأنعام وزكاة الثمار النخل والعنب وزكاة الفطر والذهب والفضة والطيارة والركاز، كل ذلك غير موجود في القرآن. الحج كيف نحج مش موجود في القرآن، يذكر إذا أخذتم العرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الحج أشهر معلومات، لكن نبدأ بإيه ونسمي بإيه ونثلث بإيه ونربع بإيه، وإمتى نقف على العرفة وإمتى وكم مرة نطوف وكم مرة نسعى، كل هذا القرآن لم يبينه أبدا. إنما اللي قال الطواف سبعة المصطفى صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، واللي قال السعي بن الصفا مرة سبعة هو المصطفى، واللي قال بعد ما طوف حول الكعبة والملتزم تلتزم وتشرب من زمزم وتصلي ركعتين خلف الخلف إبراهيم هو المصطفى، واللي قال بعد ما تيجي من عرفات وتمر على المشعر الحرام وتبيت في الكريت المزدلفة وترمي الجمار قول له ده المصطفى، القرآن ما قالش عرمي جمار ولا غيره. فهؤلاء الضلال اللي قلت ما ليش دعوه بالحديث، يعني القرآن بس هو اللي عندي، اقول له معناه احنا كده غير مسلم، يعني كده ما نصلي ازاي، ما بصحش المسجد ليه وتصلي بقى الصبح اثنين، جبت الصبح اثنين منين؟ ما اعرفش يقول غير الحمار تمام، كان جبت الظهر اربعه منين؟ والعشاء اربعه منين؟ وش معنى النبي الثلاثه؟ خلاص يعني لانه رق شويه كلمات ما يفهمش ما يعرفش يرد عليك ولا يكمل جمله على بعضها. فنسأل الله أن يبعدنا عن هذا الصنف الفاتن، وأن يحيانا على الإيمان الكامل، وأن يبعدنا عن كل ضال وعن كل جاهل. ضرس الليلة إذن هو في النصوص النبوية بجانب ما تلوناه عليكم من نصوص القرآن حتى يكون لنا سند من كتاب الله صلى الله من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي في دار الجنة؟ هو تكلم بكثير جدا، رسول الله كلامه لا يحصى في موضوع الجنة، إنما طبعا على قد الدرس هنختار عينة من العينات، وهو تكلم عن نفس الجنة وعن أبواب الجنة وعن بناء الجنة وعن أشجار الجنة وعن أوساط أهلها وعن أنهارها وعن حورها وعن زيارات أهلها وعن الملائكة اللي بيطوفوا على أهلها يسلموا عليهم وعن الخدم الغلمان اللي فيها. كل هذا وإن كان اندرج في الآيات اللي قلناها، إنما برضو المصطفى صلى الله عليه وسلم معتبر جدا في كلامه، لأن عوان هو اللي كان بيتلقى الوحي وهو اللي كان بيتلقى القرآن، إحنا ما سمعناش القرآن من جليل، فهو نفسه اللي بلغنا القرآن، ويوم من ضيع الحديث فأول ما حيضيع منها القرآن، لأن إحنا لم نتلقى القرآن إلا من فم خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وبعدين هو كمان ليلة المعراج دخل الجنة والنار فعلا في أثناء الزيارة، وأصلاه الله إصلاعا عمليا وأراه رؤية بصرية لكل ما في الجنة من نعيم ولكل ما في النار من جحيم. فإذا أخبره عن شيء بيخبر عن مشاهدة مش عن مجرد علم، عن مشاهدة، في فرق بين علم اليقين وبين عين اليقين، ثم لطولناها عين اليقين، ففي فرق بين سنرى كمن سمع، واحد يقول لك والله الناس بتقول، غير واحد يقول لك أنا شفت العين هذا، أنت تسمع اللي شاف بعينه غير ما تسمع اللي جاي من غيره، اللي مسخر كلامه ملقن وعن السماع والإشاعة. فتوافون الليلة مع صاحب الشرف الأكبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن يحيينا على سنته وأن يميتنا على هديه وأن يتقبل فينا شفاعته دون سابقة عذاب أو مناقشة عذاب، إن ربي على ما يدعو قدير. النصوص العينات اللي احنا اخترناها، بسم الله، الجنة هي باب الثواب والنعيم المقيم، فيها الحور العين، فيها الولدان، فيها لحم الطيب والفواكه والأنهار الجارية من الماء واللبن والعسل والقمر والصور والحرير والذهب، كل هذا ورد في آيات القرآن أكثر من مرة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب جاء بها الكتاب والسنة. الكتاب طبعا احنا سعيد عدنا خمس حلقات في الكتاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين. قال الله تعالى، أي أن النبي ينقل هذا الكلام عن الملك العلام عن الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة راوي الحديث: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا تعلم نفس، أي أن أي نفس في الدنيا مهما عظمت حتى ولو كانت نفس نبي مرسل أو ملك مقرب لا يمكن تحيط وتدرك بعظمة النعيم الذي أعده الله للمؤمنين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي من نعيم فيه قرة العين وانشراح الصدر. أخرجه الشيخان، أي البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. زاد البخاري في روايته: قال محمد بن كعب اللي من ضمن رواة الأحاديث: إنهم أخفوا لله عملا فأخفى لهم ثوابا. وده مناسب جدا لعدل من الله، حيث قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة العين. ليه؟ قال: لأن هؤلاء المخلصين أخفوا لله عملا، كانوا يعملون عملهم في السر والخفاء لوجه الله، فناسب ذلك أن يخفي الله لهم ثوابهم وأن لا يطلع أحد عليهم حتى يفاجئهم بالنعيم العظيم الذي يتمتعون به. وعنه أي الرمس بغيره: قلت يا رسول الله، الجنة مرناؤها؟ الحديث الأول عام، كلام عام: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلام عام ما شاء الله نوعي، إنما يعني بيقول لك حاجات مذهلة، حاجات عمر ما حد خطر على باله ولا عمر حد شافها ولا سمع. هيبدأ التفاصيل شوية. إيه البناء؟ يعني ناس الصحابة يقولوا بناءها إيه؟ حجر ولا صوب ولا دبش ولا طرم ولا بغدادلي؟ قلت أبو هريرة يعني: يا رسول الله، الجنة ما بناؤها؟ قال: لجنة من فضة ولجنة من ذهب ملاصها المسك الأزفر وحصبابها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يخس ويخلد ولا يموت، لا تبدا ثيابهم ولا يفنى شبابه. لبنه من فضه ولا من ذهب، ده الصلب بتاعها اللي هي الجزء بتاعتها ذهب وفضه. ملاصها المسك، الملاصه هي المونه، المونه اللي هتشبك الاحجار بعضها، اللي هتشبك الذهب والفضه. ده رزق أزفر، لا اسمنت ولا طين ولا جير ولا جسر، ملاصها المسك الأزفر، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. حتى الحصباء اللي بتبقى في أرض الأنهار، في أرض الأنهار بتاع الجنة، شيء كده من أرضية النهر تجد لؤلؤ وياقوت، رزق طين وترابها، التراب بتاعها الخشن، ترابها الزعفران، والزعفران بتاع الجنة غير الزعفران الدنيا، يعني هو اسم زعفران، إنما هذا زعفران من الرحيم الرحمن، التراب نفسه اللي حدث عليه في الجنة زعفران. من يدخلها في الجنة ينعم ولا يبؤس، عمره حاجة البؤس اللي هو مرض الفقر والتعبيسة والتشهير والزعل والهم والغم، التشهير أبدا، ينعم ولا يبؤس ويخلد ولا يموت، ما يبقاش مهدد بالموت ولا المرض. وده اللي يخلينا احنا دايما عينين معكرين ومنكد علينا، مهما الواحد حتى فرح ساعة بولاده او بماله يعني او حمود بطل الشرك، ساعة ما فكر الموت يروح يغني جاي مهما كان محصول في وسط النعيم. انما اللي في الجنة مش مهدد بحاجة، لان خلاص الموت هينذبح بين الجنة والنار يا أهل الجنة خلوا بلا ما هو الطمين هو اللي كنتوا عارفين الجنة البعض هو اللي كنتوا خلاص اللي كانوا خلاص بلا حرامه فيا النار خلوا بلا ما فيزداد أهل الجنة نعيما ويزداد واطمئنانا ويزداد أهل النار حرامه جعلنا الله وإياكم من أهل الفريق الأول فريق الجنة يخلد ولا يموت لا تبلى في هواهم الملابس بتاعتهم غير قبل للفناء يعني زي ملابسنا تعلق بسرعه وتسخن بسرعه وتدوب نفس ثياب لان الجنه كلها كده اشعاد الثياب حتى الاكل حتى الخطوف حبه العنب تشيلها تدخلها ناس مكانها كل ما في الجنه غير قابل للفناء لا الشخص نفسه ولا ملابسه ولا نعيمه ما عندكم انفد ما عند الله لك لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم مفيش حاجة اسمها بنا الجنة لنا قد ايه ولا لا احنا بنا 70 سنة على الأرض نموت مفيش كلام زي كده أبدا وكمان مفيش كل 70 سنة ليس هناك زمن هم لن يعمل هناك في الجنة حساب للزمن لأن الشمس اللي بنحكي بها الليل ونهار هنا ويتولد منها الأسبوع والشهر والسنة مش موجودة هناك نور الجنة من عرش الرحمن ففي زمن لا حساب للزمن قط فيمر عليك مقدار 100 مليون سنة من سوء الدنيا أنت لا تعلم أن هناك زمن قد مر ولا شعرك هيتغير ولا شعرك ولا سنك ولا جسمك هيقعد ولا البكر تبقى عجوز ولا الشباب هيبقى شيخ كل واحد لا يبنى شبابه أخويه أحمد والداري والبزار وابن حبان والترمذي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الملاط اللي احنا قلنا عليه هو الطين اللي بيصلح روح الحائط اللي قلنا عليه الموح نعم طيب وعن رضى ابي هريره رضي الله عنه لانه كان من اكثر الصحابه روايه وملازمه لحبيب الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كنت اصحبه على مثل رطل اذا لقيت حاجه تسكر كلب الجوع ما عنديش امل في الدنيا ده لا عاوز ابني ولا عاوز اجيب سيارات ولا اجيب قصور وبقيت وقتي كله فرغ لطلبة العلم عن نبي العلم فكان من نجم ويظهر كان سيدنا عمر يقول له يا ابو هريره تجيب الشهاده ده كله منين؟ يقول له لازمته مالا تلازموه وشغلتكم انتم الاسواق والتجاره وانا ما شغلني الا حبيبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريره حدث تعرف برضه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول زمره يدخلون الجنه على صوره القمر ليله بدر. دي بقى اشكالهم يعني بعض الناس البناء بناء الجنه ايه مدد يعني بدا يفصل شويه البناء والحصى ايه والمونه اللي هيبني بها الحصان والطراز الزعفران والشباب شكله ايه مفيش شباب يبنى والثياب اللي تبلح واللي هيخش اللي هيخلص هيموت كل ده ينعم ولا يبقى ولا يبقى بدا يتكلم بقى اشكال الناس اللي دخل فاول زمره أول ضيف على خش الجنة وشوف أدب الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة حتى عبيره لأن كان خلقه القرآن فجند القرآن قال الوثيقة الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرة حتى هو في تعبيره إن أول زمرة يعني يقدر يقول إن أول طائف دخل الجنة أو إن أول قوم أو الناس إنما تعذبا على القرآن يعاتب بمعظم القرآن إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر لا يزمد ده رقم واحد السابقون دول ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة يعني أشد كوكب نور وإضاءة دول هم الطائفة الثانية الزمرة الثانية اللي بعد الدرجة الأولى الأولى على ضوء القمر والدفعة الثانية على أشد ضياء لكوكب في السماء لا يهولون ولا يتغوصون ولا يدفنون ولا ينتخصون أنشاطهم ذهب رشحهم المسك مجامرهم الألوة أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء أخرجه أحمد والشيخان البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا من ضمن المؤشرات اول زمره قلنا القمر لون القمر الثاني قلنا اشد ك كوكب ضياء في السماء من ضمن اوصافهم لا يبولون، يعني لا يفرغ لنا البول اللي لابد منه في اهل الدنيا، لان الدنيا ربنا جعل النظام على وارد والصادر، استيراد وتصدير. اذا اكلت من فوق او شربت لازم من تحت ينزل، لازم كده اللي ياخد يدي. انما الجنه مفيش فيها بول، لا يبولون ولا يتغوطون كمان، لا البول ولا الوسخ، اما ايه، ولا يدفنون حتى البصاق، ولا يمتخطون، لا التفل من الفم ولا المخاط من الانف. امشي اطعم الذهب المشط اللي كان عاوز يعمل حاجه في راسه، المشط بتاع المشط بتاعه ذهب، بشعرهم المسك. كل الاكل اللي بياكلوه مش هيقعد ياكل 20 ساعه، مفيش تخمه، مفيش مال وجرش، انما اوتوماتيك من عند الله. جسمه يرشح كرشح العرق، ولكنه ليس العرق، الرشح ده مسك. هذا الرشح يضيع اثر الاكل كله والشرب، لا بول ولا رأس. بدا يقول الرأس ايه، رشح في الجسم كرشح المسك، لا وسخ ولا دنس. مشعار الجسم مجامرهم الألوة، الألوة معناها العيدان، أعلى أنواع البخور الإلهي الذي أعداه الله. والمجامر معناها الآلات اللي يحطوا فيها المبخرة، يعني المراخ اللي يحطوا فيها الألوة اللي هي العيدان، ما يوضع فيه الإيه، فيه الماء والبخور. طيب، ومفيش هناك نار يولعها ربنا عشان يفوح بها الريح، لأن نعمل احنا نولع في عود الوقور عشان يطلع دخان وريحه حلوه، او نولع في العود عشان يجيب ريحه، دول ما فيش ريحه من غير نار. لا، الجنه يمكن تخشها النار ابدا، تبقاش جنه بقى، هي يعني النار ورانا ورانا. انما انت تجيب العود تحطه في المجامر بتاعته تجد ريحه طالعه كده الهي من غير نار. اللهم متعنا بهذا. أزواجهم حور العين، ولهم فيها أزواج مطهرة طبعا على خلق رجل واحد، يعني أهل الجنة كلهم ما فيش واحد طويل واحد قصير زي يقولوا في الدنيا هنا العمالقة والأقدام، فلان قذ وفلان عملاق ورفع هانم وشرق الجنين، ممنوع الكلام ده كله، كله هناك خلقة واحدة على خلق رجل واحد، خلقة رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. الوقفة بتاع صورة أبيهم آدم دي عاوزة شوية فهم. هل سيدنا آدم في الأصل وبعثه أول البشرية وأبو البشر كان 60 ذراع، والذراع المعماري 75 سنت والبلدي 58 سنت، فما يكون 60 ذراع 75 سنت معناها 3 أرباع متر، ف3 أرباع 60 معناها 75 متر، معناها سيدنا آدم الطول بتاعه 75 متر، يعني كان يبقى أعلى من المبنى بتاع مسجد الجلاء. هل هذا هو المقصود؟ نص حديث كتاب البخاري أحمد والشيخان البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، وفيه رواية إن الله خلق آدم على صورته 60 ذراعا في السماء او 60 ذراعا في السماء، فما زال الخلق يتناقص الى الان. كان الناس يفهمون هذا ان مراد ب60 ذراع يقولك ربنا قال، انما الناس كل الايام اللي قدم دي الدنيا قديمه، ملايين ملايين 50 مليون اكثر، فالبركه بتقل، وحتى علماء الحفريات ما بيجدوا جماجم قبل كده ولا حشرات ولا حاجات اللي انقرضت، بيجدوا كده في ضخامة في الجسم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمر في الرسالة 950 سنة، غير اللي عاشوا قبل الطوفان وبعده، عاش 1200، يعني تتذكر على آدم اللي هو أقدم من نوح، إنه يبقى 60 ذراع 45 متر. محمد عبده رحمه الله وكان له اجتهاداته، وكان مفتي الديار، وكان رجلا عالما من تلاميذ مدرسة ابن تيمية وأمثاله، فكان يقول ان كلمة ذراع لها في اللغة العربية معاني، ذرعها 70 ذراعا تسلكوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يقول بالله العظيم صوت الحق. فمن ضمن المعاني بتاع الذراع عنده العرب كان يقولوا على المقبض بتاع السيف القبضة بتاعته الثالث يقبض على سيفه منها، مش النص الزبابية بتاع السيف، لا المقبض بتاعه في ايد السكين. فكان هذا المقبض يسمى ذراع، ذراع السيف. فلما كان العرب يسمون المقبض بالذراع محمد عبد البدن الشذ احنا ونجيب معاني الحديث غير معقول في المعنى لمن يسمع. ليه نحمل كلمة ذراع على المعنى الخارج للعادة؟ ليه ما نحملش على المعنى الأدم العرب؟ والقرآن نفسه هذه لغة العرب، والرسول كان بيتكلم بلغة العرب بإعصار وتأييدهم وأفصحهم. ليه ما يكونش كلمته على خلق آدم على صورة أبيه آدم 60 ذراعا مش بالذراع المعماري؟ ما كلمة ذراع دي في ذراع معماري اللي بيسموه المراني، وذراع بلدي اللي بيسموه الملابس العمالة بطوخ، وزراع بتاع مقبض السيف. فالايه اللي خلاك انت توديه للذراع المعماري؟ هذا تحكم. امال ايه؟ قال هذا تعبير للذراع بتاع السيف، مقبض السيف. مقبض السيف دايما باستمرار على اذن كف رئيس السيف لا يزيد عن 5 سنين ويسمى ذراعا للسيف. فاذا جبنا 5 ذراع 5 سنين وضربناه في 60 يبقى 300 سنين 3 متر. وبهذا شيء معقول، طول معقول ان ابونا ادم عليه السلام كان طول 3 متر. دلوقتي الواحد بقى من 180 سنتي يقول لك المعتاد الغالب في الناس اذا كان من مترين يقول لك ده ما شاء الله بيش السرج الشمس على مترين. كون ادم بقى 3 امتار كالتخيل فالمتادر شوي عملاق وعملاق معناها طول دور بحار. فانما قلت 45 متر يعني، ولما دامت اللغة العربية تحتمل احنا مش بنشد يعني، المهم كل يكون فصل كلامك بما يتفق مع اللغة العربية. وما دام اللغة العربية بتفصل كلمة ذراع مش معماري او بلدي بس، بل مقبض السيف يدخل في كلمة ذراع، هيبقى ممكن 60 ذراع في 5 سنتي يبقى 3 متر، وهذا اقرب للعقل كما قال الشيخ محمد وصلى على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة يعني كيفه مزاجه يجيب عيال، ما كانش عنده عيال أو كان عنده لسه عاوز كمان يكبر. المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهى. يعني بعد إيه؟ يعني الحرية بتاعت تحبل وتولد ويتربى ويبقى سن ابوه وعلى خلق ابوه بالضبط كل ده في ساعة، وليس وضع الساعة هنا في 60 دقيقة يعني زي ما نلقوا الزمن لا حساب له. ما وضع الساعة لحظة أن أمر ربنا لهم فيها ما يشتهون، فيبقى لهم فيها ما يشتهون يعني كأن دي عبارة كن فيكون. طبعا ده جاء ممن أمره بين الكاد وأنه سبحانه وتعالى. بس هذا حديث الإمام الترمذي أحد أصحاب الكتب الستة قال فيه إنه حديث غريب، وكلمة غريب ما روى راو فقط، الحديث الغريب اللي راه اللي جاي من طريق واحد بيبقى لحد يعني ما كانش قاعد في المجلس بتاع الرسول غير فلان ده بس أصحاب له، ما فيش واحد بس، ها؟ وكل غريب ما روى راو فقط. الشيخ الإمام الله يرحمه بيقال لك على حتة دي يقولوا قد اختلف العلماء في هذا الموضوع، هل فعلا في الجنة هيكون في عيال؟ والعيال طبعا هيجوا من الطريق العادي بتاع الاتصال الجنسي. فقال بعضهم في الجنة جماع ولا يكون ولد، فيها جماع اي فيها لفة ونعيم، لكن قلت عيال وخلفة لا. ومعنى هذا انه هذا الحديث ليس بالمعتبر عندهم لأنه ما ضحش، وإن لما هو غريب يبقى معناه مطعون فيه. قال محمد أي البخاري، اللي هو محمد بن إسماعيل البخاري، قال محمد البخاري قد روي عن ابي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد. لسبق قلنا في الآية ان الاب اذا اعلى الله درجته عن اولاده وتمنى ان يكون اولاده معه في درجته فان الله يرفع الاولاد الى درجة ابيهم من غير ان ينزل الاب الى درجة اولاده. الآية الصور والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألبتهم من عملهم من شيء. وعلى هذا أدام الشيخ البخاري قال كده. البخاري راجل ثقة محدث وراجل على بينة من أمر دينه وبصيرة بربه يبقى نعتمد هذا القول. ويبقى الحديث لم يصح بتاع إن الولد حمله ووضعه ورضاعه وسنه في ساعة يبقى هذا لم يصح. والتلميذ نفسه اللي رواه حكم عليه بهذه الغلطة. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد اللي هو الحب بن الحب اللي اسمه أبو زيد ابن حارثة الحب بن الحب اللي رسول الله قائد عام على الجيش السنة كله وسنه 18 سنة ومشي في الكهف ويودعهم الصديق أبو بكر وعمر. وبقى أسامة في منتهى الخجل شاب سن 18 يبقى راكب كأمير عام قائد عام للجيش وأبو بكر وعمر ماشيين من دون الجيش يودعوه. فبقى خجلان يقول له يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل. قال لي مش عارف أركب إزاي بقى أنا راكب وأنت ماشي. قال له والله يا أسامة لا نزلت أنت ولا ركبت أنا. وقال علي من ضرر إذا غبرت قدمي ساعدا في سبيل الله. قال لي يا راجل الأناطة والكبرياء اللي خلاص الإسلام قضى عليهم. قال لي الرسول أنا وناس جم بعد ما الرسول كان توفي لاحق من الرسول الأعلى كان طعن. قال لي يا أبو بكر أسامة مين ده؟ وكان بقى الرسول ساعة الغوص في الجيش حبس. قال له استنى ربنا يحصل فيه انقلاب ولا حاجة. فسيدنا أبو بكر قال والله لا يمكن والله لا أحل لواء عقده رسول الله. يا أسامة الرسول قال أنفذ الجيش يا أسامة لازم تطلع للأمر اللي قالك عليه الممنون. قال والله العظيم لو علمت أن السباع تتخطط أرجو أو مات مني ما حللت لواء عقده رسول الله. ثقة. وفعلا سيدنا أسامة مشى على راكب الله وخالد بن الوليد وراح وراه وتوزع الجيش في 6 شهور كل من ارتد كل من ضعف إيمانه عاد الإسلام عزه وشبابه كأحسن ما يكون. كل هذا بركة يقين الصديق خيرك. وصدق فيه الحديث ما فضلكم أبو بكر بكثرة الصلاة والصيام ولكن بشيء وقر في قلبه أنا وهو اليقين في الله رضي الله عنه وارضاه. أسامة هذا بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذات يوم لأصحابه وبرضه انتوا اعتبروا الكلام ده لكم لأن ما يصل للصحابة يقال لكم. فتخيلوا الآن ملوك عليم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقول لكم على الكلام ده. قال أسامة قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه ألا مشمر للجنة؟ مفيش حد يشمر منكم وقت يشد حيله للجنة استأذبه. فإن الجنة لا خطر لها. الجنة لا خطر كلمة خطر في اللغة معناها أي لا مثل لها ولا عدل لها ولا نظير. هي والله ده لسه رسول بيتكلم صلى الله عليه وسلم هي والله هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحات تهتز وقصر مشي ونهر مضطرب وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة حلل كثيرة في مقام أبدا في حضرة ونظرة في دور عالية سليمة بهية. قالوا لهم الصحابة نحن المشمرون لها يا رسول الله يعني قالوا احنا مستعدين اهو. قال قولوا ان شاء الله. يا سلام شو الادب. لا مش كده مش بالعافية لان برضه القراءة والقراءة مدخل الواحد لما يحب برضه بالحاجة ما يقولش انا بتاجد بالليل واصوم النهار احمل من حضر النعمة على الجنة. لا 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 ارجوك قل برضه ان شاء الله ربنا يقبل عملي ان شاء الله ادخل الجنة ان شاء الله ربنا هيكرمني قد من مشيئة يبارك الله لك. ثم ذكر الجهاد وحض عليه. أخرجه ابن ماجه وابن حبان. وصلى على قائل هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. عن سعيد ابن المسيب أنه لقي أبا هريرة الاثنين يعني. أبو هريرة صحابي. سعيد ابن المسيب التابعي. مواد صحابي. فقال أبو هريرة يا سعيد ابن المسيب أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. دعوة يا ربنا برضو اللهم استجبها لنا. الله يجمع بيننا وبين بعض في سوق الجنة. قال سعيد ابن المسيب أو فيها سوق يا أبا هريرة؟ الجنة فيها سوق. سوق وقع بالقاف مش سوق. كفاني الله ويأكل السوق. قال أبو هريرة نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم. أصل دخول الجنة نفسه رحمة الله. فلا تخش من بره للعتبة هذا لفضل الرحمة. أما تقسيم العمل والدرجات من جوه فعمل بقى. لكن فضل الله الأول الذي هو اللي يسمح لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتمادني الله بفضل منه ورحمة. يعني هو رسول الله يقول والله العظيم عملي لا هيسمح بدخول الجنة. ودي رسول إلا إن كان ربنا هيكرمني ويتفضل علي ويمن علي بفضل منه. إذا دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا. يعني مقدار ما قال مقدار ليه؟ لأن إحنا قلنا الجنة ما فيهاش أسابيع ما فيهاش أيام ما فيهاش شهور لأن الدورة الفلكية بتاعتنا إحنا هنا كل مش موجود هنا اللي هي بناء على الشمس وغيابها وطلوعها لكن في مقدار المقدار ناخدها بنصلي الجمعة كل أسبوع يحصل إيه؟ فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل. اللهم أكرمنا بهذه الزيارة. قال ويبرز لهم عرشه عرش الله الرحيم الرحمن ويتبدى لهم الله يعني أن يظهر ويتجلى في روضة من رياض الجنة. الشيخ الأكبر رحمه الله الخطاب بيروي هذه الحديث ودايما يقول ان احاديث من احاديث الصفات والمشابهات بنؤمن بها كما هي كده ونؤمن ان هيحصل فعلا وان عرش سيبرز وان الله يتبدى في روضه. لكن كيف يبرز عرش؟ كيف يتبدى الله؟ الكيف مجهول والايمان واجب والتشكيك والبحث بدعه لان الله تعبدنا باشياء معقوله المعنى فعلا واشياء ثانيه لا نعقلها نؤمن بها ليعلم الله من يخافه بالغيب. فإذا مررنا على مثل هذه الأشياء اللي فوق عقولنا ما احناش فاهمينها روح بسرعة قول لعقلك كل مش كل شيء أدركت ياما أشياء مش فاهم ياما أشياء ثم لمست راس الوضوء وضغط الرجل ووجهه إلي اشمعنى الراس تلمس الوحية وإذا شعر الله أعلم ليه بنقبل الحجر الأسود وليه بنرمي الجمرات ونسأل في الفينة الله أعلم ليه الصبح اثنين والمغرب الثلاثة اجمع ثلاثات واربعات واثنين الله اعلم. فاذا قال لك تبدى عرشه تبدى لهم في روضة قل له امنت بالله وكل الكلام دي صح انما كيف؟ قال له يا ابن غلبان اعرف حاجة والله ما اعرف الذروة بتنزل في بطن بتعمل الجو انا اجهل نفسي فكيف ادرك حقيقة ربي. طيب فتوضع لهم منابر من نور ذات بقى خزيات الرب ربنا مش وقفهم يحط لهم مقاعد على حسب درجاتهم منابر كراسي وثبان مسك خلال منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم. شوف شوف نص الحديث ده كلام المصطفى أدناهم يعني في التعبير نحن أخلوهم بقى أقل درجة في الجنة لكن شوف احتياط الرسول قال ويجلس أدناهم وما فيهم دليل قبل ما يكمل كلامه قال ما فيش فيهم دليل كلهم عليوي لان لما ربنا رضى عنه ودخل ما تسميش بقى دليل هنا التعبير كده ادناهم يعني اخرهم منزل لكن ما سماش داع سماه من الدلو ويجلس أدناه وفيهم دليل على أثبان المسك والكافو أو لا أقل واحد فيه رب يعمل له حتة تل كرسي من مسك وكافو قالوا ده يعتبر ايه آخر منزل ولكن ما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل من اللي قاعدين على التلال دي بتاع المسك والكافور ما يظنوش أن بتوع المنابر والكراسي أفضل منه لأن عندهم اعتزاز وكرامة يعني مش ربنا منزل في قلبهم انكسار وزعل واعتراض أبدا لأن ربنا لو نزعنا ما في صدرهم من غيره. قال أبو هريرة قال أبو هريرة اللي هو برضه راوي الحديث اللي هو بيحدث تلميذه سعيد بن المسيب ودول المسيب بالشده والكثره يعني كان فرات يقولوا سعيد المسيب المسيب شد فتحه فهو سيع واحد يقول يا ابن المسيب قال سيب الله من سيبني يعني معنى مسيب يعني عنده اسهال دايم الله يسيب من سيبني فلا هو عن يقول مسيب قال ابو هريره اللي هو محدث سعيد المسيب قال ابو هريره قلت لسه قاعد في المجلس الصغار والكلام من اوله ابو هريره بيقول لسعيد بن مسيب اسال الله ان يجمع بيني وبينك في سوق الجنه حصل قال له الجنه فيها سوق قال له الرب عز وجل بعد الجمعه بتاع الدنيا هيأذن لنا بالزياره وهيقعدنا عنده على منابر في لؤلؤ وياقوت وزبرجد وكافور ومسك وفاكهه ودواشين ابو هريره ما الرسول يتكلم بل قلت ايه خريف قلت يا رسول الله هل نرى ربنا يعني في اثناء الزياره دي بعد ما يبرز عرش ويتبدى لنا في روضه من رب الجنه هنشوفه قال نعم يا سلام هل تتمارون في رؤيه الشمس والقمر ليله البدر يا هل بتشكوا ليه 14 والقمر قدام مصر ولا عينكم بقى رمد ولا السماء فيها سحاب والنهار في رائعة النهار الظهر لا عينكم فيها رمد ولا الشمس بينكم ولا سحاب مش فيه الشمس كده مش فيه الشمس هاي قالوا لسه 14 قال اهو قالوا قال هكذا ترون ربك لا تتمارون في رؤية قلنا لا يعني مشفتش القمر ولا قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل ولا يقع في ذلك المجلس اي مجلس الله اللي هو ربنا رابط لاهله منار النور والذهب والفضه والزبرجد واللؤلؤ وكسائي مصر ولا يقع في ذلك المجلس احد الا حاضره الله عز وجل محاضره يعني مش كان الجمله شوف بقى من عظمه الله وسرعته الله سريع احاديث قلت ثاني كان الخطاب رحمه الله في الجزء الاول من الدين الخالص التوحيد يعني مش كلام جايبين عشان تحضروا لكم ونقول لكم الشبهات دي نؤمن بها ايمان كامل كما قال الشيخ رفيق الجزء هذا مذهب السلف وفيه نقول نؤمن باللفظ اللي جاء ونصف الله به من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تاويل لا نعطل الصفه ونمحوها ولا نشبه الله الخلق كمان نؤمن بما ورد تفسيرها اليه فبيقول ان ما يخش في مجلس الله احد الا حضره الله محاضره ايه المحاضره حتى انه يقول للرجل منكم الرسول بيقول محاضره حتى ان ربنا يقول للواحد منكم الا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا مش فاكر كان هارب يا يذكره بعض غدراته في الدنيا يذكره بعض الغدرات والهفوات والايه والاخطاء طلع الرجل فيقول يا ربي لقد المؤمن قاعد برضه لسبب طويل فيقول يا ربي افلم تغفر لي وانت رجعت كده كل ايه جايين نزورك كي توبخنا انت شفقت لينا وخلاص وانت في القران لا يسمعون فيها لهم ولا تاتينا كنت قعدت قاعد ليه كنت قاعد في الملوك فبساعة مغفرتي بلغت منزلة الأهل فبينما هم كذلك اللي هم جلوس الله اللي قاعدين معهم يعني مجالسين الله إذ غشيتهم سحارة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. طبعا ضد ذكر ربنا رجل ربنا يكرمه. وفي روايات تانية ان ربنا عز وجل يقول الملائكة عبادي وخلقي وجيراني وأهلي اطعموه. فتغر عليه الملائكة باكواب فيها ما تشتهي الانفس من الطعام والشراب لحم طيب ما يشتهون فاكهة ما تخارون. عبادي وخلقي وجيراني وأهلي اسكوه. فتغر عليه باكواب فيها كل انواع الشرب اللي في الجنة من الكافور والتفليل والعسل والخمر والماء غير آسن واللبن غير طعم كل ما قرأه الله به. عبادي وخلقي وجيراني وأهلي اكلوا وشربوا اغسلوه. يوم نزلهم ماء الحياة نهر يغتسلون فيه فيخرجون أقمر من القمر وأجمل من القمر الجمل. يلبتوهم الحرير والسدس استبرق مع ربنا من سدسهم استبرق يعني حرير على النوعين نوع الغليظ نوع الخفيف. عبادي وخلقي وجيراني وأهلي طيروه. فتمر عليه بقى السحابة دي اللي الشيخ جابها في الحديث مشيتهم سحابة من فوقهم فامطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. ثم يقول اللي هو الله سبحانه قوموا الى ما اعددت لكم من الكرامه فخذوا ما اشتهيتم. قال اللي هو ابو هريره رواه الحديث فناتي سوقا قد حفت فيه الملائكه فيه ما لم تنظر العيون الى مثله ولم تسمع الاذان ولم يخطر على القلوب. قال فيحمل لنا ما اشتهينا رزقا ليس يباع فيها شيء ولا يشترى. وفي ذلك السوق يلقى اهل الجنة بعضهم بعضا. ولا حتى فيه رواية اسأل الله ان يجمع بيني وبينك وهو يقول سعيد في سوق المعرفة مش سوق الجنة بس قال له هذه الجنة سوق قال سوق المعرفة للتعارف لان ربنا هيخلي كل واحد في بيته بس وقطوع عن اخوانه. فكل اجتماعات كل اسبوع من اسابيع الدنيا يجمعهم في زيارته ويعرفهم بعض كما يسمع اهل الدنيا بعض حفلات يسموها التعارف ويقول حظ فلان وفلان وفلان اه ده يسمع عنه وعن والده من قبل كم كان والده صاحب والدي اللي هي اخبار بعضهم على بعض يتساءلون. قال فيلقى اهل الجنه بعضهم بعضا فيقبل الرجل ذو المنزله المرتفعه يعني هو اللي عنده كلهم في حظ الله عز وجل من غير مثال منازل مختلفه منهم بعض درجات كما يسمع الارض. فيقبل الرجل ذو المنزله المرتفعه فيلقى من هو دونه يقابل واحد بقى من حبايبه بس فين في بينه وبينه مراحل في الدرجه خد بالك. فيلقى من هو دونه وما فيهم دليل برضه احترام الرسول صلى الله عليه وسلم فيروعه ما يرى عليه من اللباس. الراجل اللي هو المنزله الاقل ساعه ما يكون ذكر يقول سبحان من اعطاك يا سلام يبصوا بطه اشتياق غريب لان ذكر ربنا لبسه على درجته خد بالك ماله ايه. فيروعه ما يرى عليه من اللباس اي نفسه فما ينقضي اخر حديثه حتى يتخيل عليه ما هو احسن منه. على يخلص قال معاه ويقول له عنوانك فين وانت في الجنة من هي وجنب مين ويبص ايه نفسه هو نفسه قال ازاي بقى ليه. قال وذلك ده كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك انه لا ينبغي وذلك انه لا ينبغي لاحد ان يحزن فيه لما هو شاه وبص كده. طب قال لا ما فيش حد عندي يلعن ابدا حد جاي وان كان هو اعلى منك الف الف سنه ما عندناش حد يذبح. زي ما قلنا ان ربنا بيرفع منزله الاب الى درجه الاب وان كان الاب اعلى منه تفضلا من الله وكرما. قال ثم ننصرف الى منازلنا بعد الزياره وبعد المسك وبعد اتحافات الليله وبعد المحاضره اللي كل حاجه كانت واحد منا كلام يقول يا فندم انت فاكر يا فاكر بنقول يا ست علي. ثم ننصرف الى منازلنا فاغتسل قال ازواجنا ان كانوا حرين او ان كانوا نساء الدنيا ورضي الله عنهن هيكونوا اجمل الحرين فيه. المثالات ان المراه المؤمنه اذا ماتت على ايمان فان الله يكسوها في الجنه جمالا تفوق به الحوريه لانها كانت في الدنيا تصلي وتصوم وتتحمل مشقه التربيه للعيال والحياه. الحمل والوضع والرضاع ومشاركة الزوجة في الأعمال، بل نساء الدنيا يتفضلن على الحور ويقولوا لهم إن لولا إحنا ما كانوش أزواجكم مش حور عندهم، لأن إحنا اللي خلفناهم وإحنا اللي وضعناهم وإحنا اللي ولدناهم، فلولا نساء الدنيا ما كان أزواج حور عند الجنة. فيحكم الله فضل نساء الدنيا. بس نساء الدنيا هم المؤمنات المسلمات القانتات التائبات العابدات. اللهم اجعل نساءنا وبناتنا وخواتيرنا. ثم ننصرف الى بازلة فتتلقان ازواجنا فيقولن مرحبا واحد. الله منظر بقى غريب، الراجل تذيع امراته بمنظر ذكر. مرحبا واهلا، لقد جئت وان بك من الجمال والطيب افضل مما خلقت عليه. ايه منظرك في الجمال والطيب غير ما اتخذنا عندنا، ما انتبهش عندنا غير كده. قال فنقول الأزواج يرد حور إننا اليوم جالسنا ربنا الجبار جل جلاله وعز وجل، ويحقنا يعني حق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا. يعني حقنا نرجع بهذا الجمال وهذا الطيب، لأن اللي بيقعد مع حامل المسك يشبر حاله ويرجع مع الآخر، فكيف بمجالسة الرب عز وجل؟ إن الله طيب يكون طيب. أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، وفيه عبد الحميد كاتب الاوزاعي مختلف فيه وباقي يد لجهاده ثقه. صلى الله عليه وسلم. الشيخ الاكبر رحمه الله بيعلق على كلمه السوق بتاع الجنه، وبيعلق على كلمه في معاد الجمعه، بيقول المراد بالسوق مكان يجتمعون فيه في مقدار كل اسبوع، وليس هناك اسبوع حقيقه زي ما قلنا لتقد الشمس والليل والنهار. قوله فيزورون الله فنصح الفرح هو من المشابه المصروف عن ظاهره لاتفاق السلف والخلف لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قوله وادناهم اي اكلهم منزله بالنسبه الى غيره. كثبان اي تلال. هل تتراون في رؤيه الشمس والقمر اي هذا الذكر. والمراد ان المؤمنين يرون الله تعالى في الجنة رؤية لا شك فيها لغير كيفية ولا إحصاء ولا مقابلة، ولا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. والمراد بالمحاضرة كشف الحجاب عن أهل الجنة كلهم للرؤية بدون واسطة، وهو من المتشابه أيضا. وحد الله هنا عشان برضو يكون عندكم المعلومات كافية في غير هذا الكتاب. السيدة عائشة رضي الله عنها كان معاها ثلاثة من غير الصحابة كانوا ينكرون رؤية الله. يعني هنا الحديث قال بقى ربنا قال لهم انت دايما في الشمس والقمر هتشوف ربنا من غير شك. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول كان مش هيحصل، وبعض الناس بيقفل لما اسمع الكلام ده. دلوقتي ان شاء الله هنصل لهذه النقطة والحقيقة بين السيدة عائشة والمؤمنين وبين غيرها الصحابة، ونشوف اي الاقوال اولى بالقبول. عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادنى اهل الجنه منزله الذي له 80,000 خادم واثنتان وسبعون زوجه، وتلقى له قبه من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجاذبيه صنعاء. اخرجه الترمذي. عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخر من يدخل الجنه رجل يمشي مره وياكل مره تدفعه النار مرة، فإذا أرادها التفت إليها فقال تبارك الله الذي نجاني منك فقد أعطاني الله تعالى شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع شجرة فيقول يا رب أدنين هذه الشجرة لأستغل بها وأحشر منها، فيقول تعالى يا ابن آدم لعلي إن أعطيتك أسألني غيره، فيقول لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيره. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه من الشجرة فيستظل بظله ويشربه من مائها، ثم ترفع له الشجرة هي أحسن من الأولى، فيقول يا ربي أدنيني من هذه لا أستظل بظله ويشربه من مائها لا أسألك غيرها، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها لعلي إن أدنيت منها أسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيره، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبره عليه، فيدنيه منها فيستظل بظله ويشربه من مائها، ثم ترفع له شجرة إلى أن قال فإذا أدني منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول أي ربي أدخلني الجنة. لأنه كان في النار بنوا استحرجوا واحدة واحدة لحد ما طبقوا الشهوة. فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك، مين خلصني منك ومن غدراتك، كل ما تعايدني ترجع منك. أيرضيك إن أعطيتك قدر الدنيا ومثلها معها؟ يعني هل يشبع عيلك أديك قد الدنيا مرضين في الجنة وتشبع وسألش لهني؟ قال فيقول الرجل يا ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ بل أطلب منك حتة مترين لا تخشها وتقول لي قد الدنيا مرضين؟ قال فضحك ابن مسعود قال ألا تسألوني مما ضحك؟ قيل مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه مما ضحك؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول تعالى إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قدير. أخرجه أحمد ومسلم. نسمع ذلك العشاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره إمامنا رحمه الله من نصوص كعينات وأمثلة ونماذج في الجنة، يبقى موضوع الخلود. وقد سبق لنا في آيات القرآن أن بينا أن أهل الجنة إذا استقروا فيها وأهل النار ذبح الله له الموت بين الجنة والنار، يرون لأنفسهم ذبحة وينادي منادي يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. والآيات تنطق في هذا الخلود خالدين فيها أبدا، كررها الله مرارا جدا في القرآن. ويبقى عندنا بعد الجنة والانتهاء من نصوصها في القرآن والسنة الهدف الأكبر وهو النعيم الأعظم المنشود لكل منا، وهو رؤية الله عز وجل. الإمام رحمه الله يقول رؤية الله تعالى، ولآخر حاجة خالص في موضوع الجنة، يبقى لنا قبل رمضان درس واحد نجمل فيه ما قررناه من أول حلقة في الدائرة الأخيرة إلى ليلتنا هذه، حتى نكون قد فرغنا قبل رمضان من كل ما يتعلق بالدائرة الأخيرة وبرئت ذمتنا أمام الله العليم الحكيم. وبعدين نقول لكم هنعمل إيه ثالث الحلقات. اعلم أن أهل السنة أجمعوا على أن رؤية الله تعالى ممكنة عقلا واجبة نقلا واقعة في الآخرة للمؤمنين دون الكافرين. ده كلام يمنع بالخطار رحمه الله، بلا كيف ولا انحصار، فيرى سبحانه وتعالى لا في مكان ولا جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرأي وبين الله تعالى. فإن الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه لا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرء ولا غير ذلك، فلا يلزم من رؤيته تعالى إثبات جهة الله، بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة. وقد تظاهرت وتضافرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظرة هنا أتت الوجوه من النظر إلى الله. وقد سمعتم الآن إذا انصرف أهل السوق إلى أزواجهم وجد أزواجهم ولاحظوا أن أزواجهم اكتسبن جمالا وطيبا غير ما كانوا عليه. ليه؟ يوم أنه كنا في حضرة الرب عز وجل فأبد من الجمال بيجلنا والريحة بيجل، وإن تحيبوا في وجوههم نظرة النعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه ناظر، فيجي واحد يقول إلى ربها يعني إلى أمر ربها إلى عرش ربها، نقول له ما تأولش، إلى ربها ناظر. وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وما دام الله قد حجب بعض الفئات عن رؤيته يبقى هيمنح ويمن على الفئات الأخرى المؤمنة من رؤيته. قال قال جرير بن عبد الله: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القمر ليله المسجد ليله 14 بصير جدا والناس يشوف، فقال: انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. يعني اللي في انجلترا، اللي في امريكا، اللي في مصر هنا، اللي في السعوديه، اللي في جنوب افريقيا، بيبقى الامر واحد واللي شايفينه مئات الملايين ومحد بيزاحم حد. يعني في فرق مثلا ان يكون موكب ناجي ولا دفه، الناس بيركبوا على بعض عشان تروح الفرق، لان اللي ماشي حاجه واحده وكل عاوز يشوفها. انما الرسول جاي المثل طبعا من غير تمثيل، يعني هو الرسول مش عاوز يقول ان ربنا حيبقى زي القمر كده او زي الشمس، او بيقول لهم ضرب لكم مثلا من انفسكم. كان قال انتوا لما بتحبوا تشوفوا القمر بتزدحموا، تجمعوا قلوبكم في مصر ولا في السعوديه ولا في كل قاعد في بيته مرتاح وشايف القمر على حته لا يشك. قالوا لا تضامون في غد، هل فهكذا ترون ربكم لا تشكون ولا تتمارون ولا تضامون، اي ولا تزدحموا. طيب ايه اللي هيجيب رؤيه الرب؟ ايه اللي هيساعد؟ قال: فان استطعت الا تغلب على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يفعل، ثم قرا: وسبح لحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اخرجه السبع الا النساء. كان يقول يعني من اسباب رؤيه الرب عز وجل المحافظه جدا على صلاه العصر وصلاه الفجر. صلاه الفجر لانها قبل طلوع الشمس، وصلاة العصر لأنها قبل غروب الشمس، ودول يعني المحافظة عليهم من ضمن العوامل والأسباب اللي هيجلبهم التمتع بالنظر إلى وجه الله اللي عز وجل، وهو المسمى في القرآن بالمجيد. ولدينا مزيد عن صهيل، صهيل اللي هو عبد الروم اللي كان من روما، صهيل رومي وبلال حبشي من أفريقيا وسلمان فارسي، وسبحان من جعلهم من قادة وسباق الإسلام. هم مش عرب في الأصل ولكنهم من السالخين. عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ مش عاوزين حاجة زيادة؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ يعني حاولي إيه إلا ما في حاجة ناقصة. قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى اللي هي الجنة، وإيه كمان؟ وزيادة اللي هي نظر وجه الله سبحانه وتعالى. يكشف الحجاب أي عن أهل الجنة لا عن الله. طبعا ربنا لا يحجبه حاجة، الحجاب عندنا احنا، فانه تعالى لا يحجبه شيء. للذين احسنوا لانفسهم بالايمان والعمل الصالح، الحسنى اي الجنه، والزياده هي النظر بوجه الله تعالى. واما رؤيته تعالى في الدنيا، الرؤيه بتاع الاخرانيا الشيخ قال دي يجمع عليها مش هيفهم دي. انما الدنيا بقى، هل يمكن للدنيا حد يشوف زي مثلا ما قالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ: فهي ممكنة بس في الدنيا، ولذا طلبها سيدنا موسى عليه السلام، فعلق الله وصولها له على استقرار الجبل حين تجلى الله عليه، فأن يستقر الجبل حينئذ ولم تحصل له عليه السلام مع إمكانه. كما أشير إلى ذلك قوله تعالى: قال رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله لكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: تبت عليك وأنا أول المؤمنين. هو عاوز يقول يعني إن لو كان الرؤية بتاع ربنا مستحيلة، أولا ما كانش موسى عليه السلام وهو الكريم يسأل، يعني غير معقول إن يبقى نبي ورسول وكليم ومن أولي العزم، يعني دي أربع صفات، ويجهل إن رؤية ربنا مستحيلة. فلو أن رؤية الله في الدنيا مستحيلة لكان اول من يعلم هذه الاستحاله انبياء الله، وعلى راسهم سيدنا موسى عليه السلام الكريم. فاولا كل اطلبها دل على انه يعلم ان هذا ممكن، بس ممكن ازاي؟ ما شاء الله. يشاء ازاي لازم يعمل قوة خاصة في الرأي حتى يتمكن من رؤية الله عز وجل، ولازم يتفضل الله ويتحنن ويتنازل ويتجلى. شو لا رب الأولى لن تراني، ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه استقرار الجبل ممكن، ولهذا قولنا لما ربنا علقها على شيء ممكن يبقى نفس الرؤية ممكن. نكون رب العزة لما جلى الجبل الجبل اندهش، موسى شاف المنظر راح صاحب وخاف وقال تبت اليك، فليس معنى هذا الاستحاله لانها في الاصل معلقه على جائز، ولا يسال النبي الا ايه الا الجائز. كون ربنا منعها من موسى يجوز منعها لانها خاصه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا زي ما واحد يقول لا لما اخذ في ساعتك زي ما 70,000 يدخل الجنه من الحساب، فام عكاشه بن محصن قال ادعو الله ان يجعلني منهم، قال له انت من فأبو حسن الوالي، قال له سبقك يا عكاش يا قوم بقى اخلص. فقل يثبت من رؤيا مصطفى محمد ويجي انه سيطلب لمدخرة عندنا لحبيبنا محمد، انما هي معلقة على ممكن. ولم تقع الا للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة رؤسه على الرايح. روى ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسيره. والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزكوم، أخرجه البخاري والترمذي. وبالرؤيا الكلام ده جاءه بإمكان الرؤيا بإمكان رؤية الله في الدنيا الآخرة خلاص انتهينا، إن الإجماع والكتاب والسنة يقول الأدلة وأن احنا هنشوف الله في الآخرة إن شاء الله، والكافر بس هو اللي هيحكم عنه، وأن احنا ده وجوه بين الناظرة ولن نتمرر لا شك كما نرى الخبر والشمس. إنما الكلام ده في الدنيا. اللي قال بالرؤية في الدنيا مين؟ ابن عباس، أبو هريرة، الإمام أحمد، أبو الحسن الأشعري وجماعة. وأنكر هذه الرؤية عائشة رضي الله عنها. خذوا بالكم، قال مسروق قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتا لا ترى أم المؤمنين، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ مثال يعني الرسول شاف ربه ليلة الإسراء. فقالت لقد قص شعرهن كل، أعوذ بالله شعر في وشك يا رجل. السؤال ده شوف قد ايه تعظيم الناس ربنا، لأن عائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم ولا طلعت علما بما قاله الرسول أمام غيرها، وليس هناك صحابي واحد جمع كل معلومات الرسول ابدا، بل وزع الله المزايح على الصحابه كلهم. فزيد ابو هريره سمع ما لم يسمع عمر، عمر سمع ما لم يسمع ابو هريره، ابو هريره سمع ما لم تسمع عائشه. سبحان ليه؟ عشان الكمال ما يكونش في حد ابدا، ولازم كل انسان يكون ما قدم العلم الا طريقه رب ديني، ولا سيما ان سمع عائشه رضي الله عنها يوم ما كان الرسول بتدفع اليه كان لسه ناس تعتنيه، وهي عاشت معاه كل المده تعتنيه ودخل هذه الدفعه. فيوم هو مات كان سنه 15، فكان هناك من الصحابه امثال ابو بكر وغيره من هو اكبر سنا منها بكثير وسمع قبلها بكثير واحاط ما لم تعرف به. وطبعا دي امهات المؤمنين ملتزمين الحجاب وملتزمين البيوت كما يقولنا. هو كان رسول اسر في البيوت كان يطلع مره يتكلم في المساجد وفي السجود وفي الحروب والهدوات وفي الشارع وفي المشي والطريق، فكان يدرك اشياء كثيره وذل الحقيقه على الكلام. طبعا دي حاجه علمي. الان محمود خطاب من اهل السنه بيتكلم كلام علمي، ليس هذا طعنا في عائشه او غيرها، ده العلم وتحقيق العلم ويزعم بالخلاص. فالسيده عائشه بتقول لمسروق لقد كف شعري مما كل، اين انت من ثلاث من حدثك هن فقد كذب؟ فيه ثلاثة اللي قلت عليه كذاب كذاب. لا قولي ايه هم المهم الثلاثة. من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب، لان الله يقول لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار، ادي واحدة. ومن حدثك انه يعلم ما في غد لو الرسول فقد كذب، لان شوف الاسئلة الخالق ما عرفش اللي حصل بكرة وما سأل نفسه ماذا ايه فيكتبوا يا بكرة في هذه الآية. يقول جماعة احنا جايين النهاردة يقول لك هيحصل لك كذا وهيحصل لك كذا، اللي هم ما يجيش في مسمار نعل الرسول. الباب الثالث ومن حدثك انه كان شيئا من الوحي فقد كذب والله يقول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته يا ايها الرسول ايه بلغ ما انزل اليك يا عائشة قال رجل له رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين مش ربه رأى جبريل ولقد رآه نزلة أخرى هي رأيها كده أخرج هذا الحديث البخاري مسلم والترمذي وذلك بقى الشيخ بقى بيعلق هو جاب رأيه ابن عباس اللي هو واقف وراء السن وابو هريرة وعبد محمد وعبد الأشعري صعب له هي لها رأي ثاني طب وانت رأيك شعر الخطاب قال والمختار ما ذهب اليه ابن عباس والجمهور كل الجمهور ماشيين على ان الله قد يرى في الدنيا كما يرى في الاخره والحجج في هذه المساله كثيره ولكننا لا نتمسك الا بالاقوى منه وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن وفقه والاصل في هذا الباب حديث ابن عباس حفظ الامه والمرجع اليه بالمعضله رجعه ابن عمر في هذه المساله ورسل ابن عمر كشك وبعث مرتين ثلاثه لعمال سمك قد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فأخبره أنه رآه ولا يقلح ولا يشك في هذا ولأن عاد ما قطع عائشة رضي الله عنها لأنها لم تخبر أنها سمعت كلامها من النبي يعني ذا رأي لها في فرق بين رأي ورواية هي ردت على مصروف وأنا تصاع رضيه مش أفضل سمعت النبي يقول ما شفتش لا فهي هكذا رأيه وعلماءنا قالوا إن هناك فرق بين الرأي وبين الرواية وإنما ذكرت متأولة قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا الآية لو عليها كده في العمر ربنا ما كلم بشر إلا من وراء حجاب والدقمة أو يبعث لجبريل أو الوحي الإلهام فأشكوا به البحث فالشيخ يرده والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره لم يكن قوله حجة فإذا صحت الرواية عن ابن عباس في إثبات الرؤية وجب المصير إلى إثباته فإنها أي الرؤية رؤية الله ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ الظن وإنما يتلقى بالسماع ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس ابن عباس مين؟ حضر الأم ترجمان القرآن اللي رسول الله اللهم فقهه في الدين وعلمه إيه؟ التأويل لا يستجيز احد ان يظن لابن عباس انه تكلم في هذه المساله بالظن والاكتئاب بل لابد يكون بلغ حاجه عن رسول نفسه صلى الله عليه وسلم ثم انه اثبت شيئا نفته عائشه والمثبت تقدم على الناس فالحاصل لكلام الشيخ فالحاصل ان الراجح عند اكثر العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بعيني راسه ليله الاسراء بما تقدم ثم إن عائشة رضي الله عنها لم تنف الرؤية بحديث وإنما ولو كان معها حديث لذكرته وإنما اعتمدت في الاستنباط والنفس في آية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الشيخ بيقول هذه الآية نجيب عنها بأن الإدراك معناه إحاطة ونحن مع عائشة رضي الله عنها نسلم بأن الله لا يدرك ولا يحاط به فممكن الواحد يشوف الشيء ولا يحيط به فنحن نرى السماء ولا نحيط بها ونرى الشمس ولا نحيط بها فيقول لا تدركه الابصار صحيح المؤمنون يرون ربهم او الرسول ليس المعراج راى ربه من هذا ان يدركه او يحيط به حتى كامله وساعه ما سالوه كيف رايت ربك وهي روايه في راس نوراني اراه وفي روايه نور ان اراه وسألت انعكس بصري في بصيرتي فرأيته بلا كيف ولا حسرة فجوابه أن الإدراك هو الإحاطة والله لا يحاط به ولا يلزم بنفي الإحاطة نفي الرؤية بالإحاطة وأما احتياجها بآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا فالرد عليه أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيكون حصول الرؤية بلا كلام يعني الرسول ليلة المعراج تشرف بحاجتين كلمه الله اولا من غير ما يراه كلمه واحدا وبعد ان تشرف بالكلام تجلى الله عليه بالرؤية من غير كلام فكلمه من الرؤية ثم رهاه من غير كلام زي ما الآية ماشية تمام ولا منافاة بينهم فجوابه انه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيجوز حصول الرؤية بلا كلام، أو أن هذا عام مخصوص بما تقدم من الأدلة. الشيخ الله يرحمه يقول: فيجب الإيمان به من غير بحث في حقيقته، ومن أخل بشيء من نذر فتيرى جزاء تصريفه يوم الحساب ويوم العرض على رب الأرباب. صلى الله عليه وسلم. في بقى من باب التتمة للناحية العلمية، الناحية العلمية يعني تاخد فيها دقائق معدودات بحسب الكشف الحديث للمعلومات اللي هي آخر تطورات وعلمية أثبتوها. الجنة من عالم الغيب والنار من عالم الغيب، وكل شيء بعد المحاسات الموت من عالم الغيب، يعني الواحد منا حققته يقول ايه ما حسبت. سيدنا عمرو بن العاص كان يقول: بس اتمنى الله يرضى عنه، اتمنى واحد من اللي ماتوا يرجع مره ويقول لنا هو عمل ايه وشاف ايه وده ازاي. انما اللي بيروح ما بيرجعش، انا عايز بس يرجع له. فلما حضره الموت وهو في اثناء احتضاره، فالناس اللي حواليه قالوا: لسه هو مش واعي، انما هو الموت نزل عليه. ما تقدرش انت مثلا حاجه، ما لما كنت بتقول عاوزين واحد ما انت اهو. كيف ترى الموت الان؟ قال: والله انا لا ازال في البدايه، ولكنني ارى روحي كانها على مقلاه زيت، عصفور على مقلاه زيت، يعني مقله تعبيه قاطع عماله تغلي بالنار، وعصفور فيها لا هي تموت فتستريح ولا تطير فتستريح، وكان السماء انطبقت على الارض فلا اسحة بينهما، وكأن روحي تخرج من ثقب إذاه. لكن لسه في البداية ويعني كلمة هو لسه في البداية بتاع سكرة الموت، ويقول كده المرضى ان يخش شوي وجاءت سكرة الموت بالحق. احنا ما عقلنا بنؤمن بأن الموت وما بعد الموت عرض روح على الله، وبعدين نزلها ونداها وهي ماشية في الجنازة: يا أهلي ويا أقاربي ويا أولادي، يا من سكنوا بيوتنا ولبسوا ثيابنا واقتسموا أموالنا، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا، جمعنا المال من حل من حرام ثم تركناه لكم، فما لكم والحساب علينا، فاحذروا مثل ما حل علينا. كل ذا بنبقى ماشيين ورا الميت ولا احنا سامعين روح، كل واحد من خف حاله وناس بتتكلم وناس بتكتب وتعجل، مع ان الحديث ورا الجنازه حرام، وان الله يحب الصمت عند الثلاث وهكذا الصمت، وتتدلى الروح وتيجي الروح حتى الميت يتقل. كل هذا من عالم الغيب، الا ان هناك بعض الحقائق علميه فيقول لك ان كل ميت له مستوى بعد الموت الاخيري. الموت الفيزيكي اللي هو بتاع البدن ده، ده الجسم الفيزيكي ده لو ما راح مات ولا حرق ولا اشترك كلف ولا اتقطع طيارة حلقت، ما يهمش، الروح معاها جسم تاني فيزيكي لا يكمل الفناء. فكل مستواه بعد الموت، وبحسب الزرع هنا والحصاد هناك، والقبر اما روضه واما حفره. فاول ما يدخل الميت القبر بتاعه يشعر بالدرجه فورا المعدله له، فحتى لو بقيت البرزخ، ربنا قال ايه؟ قول لنفس ذائقه الموت وانما توفون اجركم يوم القيامه، انما اداه الحصر، اي كان الاجر بتاعك الحقيقي وجزاءك الحقيقي خير في يوم القيامه. اما الفتره بتاع البرزخ اي الفترة يطلعه الله على حقيقته في الاخرة وعذر جسمه، فساعة المؤمن ما يشعر بالخير اللي قدامه المدة اللي حضاها في القبر في منتهى السعادة لما رأى، وضده ساعة يشوف النار وعارفة والسلاسل المنتظرة، نعوذ بالله من غضب الله، حتى لو من قبل يخشها يبقى ساد سود الأدب قدامه يرى رأي العين، يقولونها عين اليقين. سبحان الله، موضع البرزخ هو المستوى الاخير الذي يجاور عالمنا المادي مباشره، والذي تمر فيه الارواح حال انفصالها عن الاجسام. في ناس كانوا بيعترضوا بيقول يعني احنا بقى في الاخره المفروض ان احنا ربنا يعني يسلم منها ويعلي من شعيرنا، جاي في القران خمره ونسوان موضوع اكل وشرب وحاجات الغرائز الجسميه. فالاعتراض يعني يقول لك الناس بقى سفلة، يقول لك ان احنا برضه في الاخره ربح خمره ونسوان، ما هو الكلام ده هو الخاصه للدنيا في الدنيا، الخاصه للشباب في الدنيا. يقول لك انت شو بالك حتقال ان الحاجات خسرت الناس في الدنيا الا بسوء العاقبة بسوء الاستعمال. يعني لو ان موضوع الناس فرق ارغندو اعترض البعض على ان القرآن والسنة اخبرت الخمر والنساء والحريق والسموم ويصاب عليهم بكأسهم معين كده الكأس فيه على جماعة الحنات يقولون هذه مكافأة الجسم للروح وتشجيع الغرائز السفلى للعلم. فالرد يقول ايه؟ ان هذه الغرائز الارضية لا غبار عليها الا في سوء النتائج، ولو منع منها النتيجة السيئة لم يبقى مبرر لرفضها ابدا. فالخمر الضرر كل الخمر هي الاسكار. الربنا عز وجل لما حجب الخمر ده هو الاسم بس خمر، لان خمر الجنة ربنا قال بنص لا يطبعون عنها ولا ينزفون، لا فيها سكر ولا فيها بول ولا فيها خي ولا فيها وجع بطن ولا فيها سكر. فاذا شلنا الضرر من كلمة الخمر ما عادش غير الاسم بتاعها. خمر لذة للشاربين لا فيها غول ولا ما ينزفون. موضوع النجوان الدراج اللي عند امرأة موفقة وما فيش حاجة انتعاد وعلى حق جزء هو على حقها من غير موضوع ولا الزابط العلم موجود فيه. العلم دي دي سوء عقبة هي جاي غير متربية او غير متربي يقولون مع بعض طويل بالعرار عن جحيم عيالي وقفهم بعض. فبيجي الشر لزوجة سوء العلاقة ان كان في الخمر الزاب ان كان في نسوان الزاب وعلاء. فاذا منعت هذه العقبة السيئة من هذه النتائج اصبح لا مبرر لرفضه. وهنا بيقول العلم الحديث الزواج لا انتصام فيه ولا طلاق ولا سمع عشر، لان النسوان هناك مقصورات الخيانه لان النسوان هناك فرجات. هنا في الدنيا النسوان بيقرفوا الدنيا عشان بتحب غير جوزها، هو بيحب غيرها طول النهار تقول له يا عرس الرجاله هو ولا عرس النسوان. انما حور العلم بتوع الجنه ممنوع عنهم الحاجات دي ازواج مطهره زي ما ربنا قال. وكمان الماضي بتاع المرأة في نسوان تيجي تقول لي جوزها قول لي بقى على الصراحه قبل ما نخش مع بعض وانا هقول انا كنت بحب ابن عم وكذا وماشيين مع بعض الله وعامله بانها مسلمه ومتقدمه. هو يقول لي انا كنت بحب فلانه وفلانه وبيجي مع فلانه. هذا الماضي يعكر صفو حياتهم طول ما عايشين مع بعض مهما خلق ذو الاب بليله والله يموت تدمره صعب في العكس في اللي فيه ده مش حاسس له وهو يتكل بشكل جاسه ويتكل جاسه. بسوء الجنة ربنا قال لهم احنا استنى انتم قبلهم ولا جنة لا جن ولا عفريت شفخ الإنسان مقصور عجز. صلى الله عليه وسلم الطبيعة بتاع الجنة قالوا مش طبعة واحدة لأن يعني ربنا قال غرف من طبعة غرف وإلى أنه هي درجات مستويات عالية جدا. وقال كل ما تعلى تجد الأقل عن النظام الهرمي كل ما تعلى خالص تجد بقى. ولذلك الفردوس اللي هيكون فيه الرسول اسمه الفردوس الأعلى قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا كذلك مع حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الشهداء والصديقين والصالحين. الخلود في الجنة طبيعي. هنا بقى في حاجة ثانية مهمة قبل ما يختم النحلة العلمية الإضاءة في الجنة ذاتية بدليل حديث مثال الحور العين إن لو 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 أخرجت إصبعها أين السماء والأرض لأضاءتهما كما تضيئهما الشمس يرى زوجها خياله في صفحة خدها ويرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة بإضاءة بقطعة من النور. ما هو ربنا كان هم الياقوت والمرجان هو يبارك ربنا من الريش القرآن هو هو. فالعلماء قالوا الإضاءة بيشتري من برة بما نفس الأجسام فيها إضاءة ذاتية. وبيقول ضوء على الأشياء ورأوا في داخل الأشياء حتى الأشجار والحشائش والزهور ضوء ذاتي وجمال ذاتي حتى الهواء يحمل الضوء وينشره في كل اتجاهات لا تجد له ظلال كالارض. الناس يؤذون حسب درجاتهم وافكارهم وانفعالاتهم ولحم الانسان يكشف عن نفسه ويزول شبابيه حور عين كامثال اللؤلؤ المكنون لكل امرئ زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء لحمها من الحسن واول زمره عصفور القمر حين اولاها دلوقتي والثانيين كاشد اضاءه تلك وجه كلهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباعد يسبحون الله بكرة وعشيه لا يفخرون ولا يسقون ولا ينتقصون الآن والناس. في بقى صدق أخرى واحدة إن الأطفال الصغار تستقبلهم أمهات روحيات يربوهم وهيئوهم لحد ما يكتمل شبابهم ويستقبلون آباءهم أمهاتهم بعد الموت. والسعيدة خديجة رضي الله عنها إن مات لها القاتل فالرسول لما رجع من دفنه أم لها بتاك قال لها يا خديجة صعبان عليك القاتل وكان يقول له ابوه اخطات قال لا مش طعمان على الموت يا ان انا يعني كبيره كان بيرضى عليك وما تشعش اللبن فعز علي وجوده على فمي. فقال يا خليله الا سرك ان الله خلق له ظئرا في الجنه. فجاب له ظئر يعني حوريه من العالم الارواح بالكمال الرابع بتاعه. الا سرك ان تسمع صوته انا مستعد لسماك صوته وبيناه في الجنه. خديجة رضي الله عنها لو هي للنسوان ولاد العقل والدين قلت له الله ابريحك ابريحك عشان تصف النار قلبي. هي علمت انها الاسوئية وهذا يسمع صوته يعني انها اشك في كلام ويحسد بقى لما تسمع صوت ابنها. قالت لها يا رسول الله ممن انا بالغيب وامنت بك رسولا وبالله اكبر. قالت لا والله ما انا سامع صوته. ليه؟ اسمع صوته وانا شكه توحد الله. لهم امهات روحيات يربيهم حتى ينضجوا ويقروا اتجاه به. قال صلى الله عليه وسلم ان له مطاعا في الجنه على ابن ابراهيم واخر من مات. وان العين تبكي ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نكون للسعيد الا من ربنا. والاحسن حاجه في الجنه الالوان الاخضر تجد ده من سنه الخضر وعبقريه الحسان ان اللون الاخضر ده مهم جدا هو رمز السلام دايما ورمز الخضر حتى هنا الزرع والحاجات دي كلها. موضع الجنة أخيرا تشعر الجنة حيزا عظيما جدا من الكون ارتفاع المستويات. لأن إذا كنا بنقول الملك قعد يطير 100,000 سنة بقوة 100,000 جناح بقوة 100,000 ملك وبعدين هرب على سوق الجنة وأهلك الحورية ما صرت أنت في هذه المدة إلا جزءا من 100,000 جزء من ملك أيضا في الجنة. إذا الجنة في منتهى الاتساع والله واسع عليم جعل الله ويغم الأهل. اللهم ابتعد هذه الدار واجعلنا من أهل دار القرار أهل الأبرار الأخيار الأطهار ومتعنا بعد الجنة بالنظر لوجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا خير من سئلها أكرم من أعطى يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عمن علمونا وربونا هذه التربية وتركوا لنا هذه المواريث محمود ومن ويوسف وما شيخنا من سبقونا وكل أموات المسلمين. اللهم زد في حسناتهم زاول عن سيئاتهم وارفع في درجاتهم ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في الأسبوع القادم إن شاء الله هنقول لكم مجمل هذه الحلقات 25 كلهم من أول مرض الإنسان ووصيته وموته اجمال كده لحد ما يستفيد ان شاء الله في الجنه. دي اول تنبيه. التنبيه الثاني ان صلاه الجمعه ان شاء الله اللي لا جاي على كل حال في المسجد النور المحمدي في المطري. مسجد النور المحمدي اللي انتوا عارفينه في داني مثاله اللي في شارع علي الشيخ الطرابي اللي لا جاي في محاضره مهمه هناك. اما صلاه الجمعه فمسجد السنترال اللي في العتبه. مسجد السنترال اللي في العتبه. اتغير الكلام وبقينا الان مسجد السنترال في خارج القاهره ولكن وجدنا المصلحه في مسجد السنترال يوم السبت الحلقه 203 من تفسير القران العظيم بعيد صوت فصلت حامي الحلقه الاخيره قبل رمضان اللي هي اخر صوره فصلت يوم ان شاء الله الاثنين القادم اللي قبل الى بليله هنكون في مانيا الشيح. مانيا الشيح يوم الاثنين القادم مسجد على الطريق الرئيسي بتاع السريع بتاع اسيوط محاضره نفتح مسجد جديد لاهل السنه هناك مع الشرعيه. يوم الثلاث هنجي لكم هنا ان شاء الله الحلقه الاخيره على الاعلان رقم 26 في الدار الاخره ملخص ما مضى كله وفقنا الله واياكم وتقبل منا منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.